أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك عدة مفردات تكررت في الكتاب الكريم، منها مفردة الكتاب ومفردة أم الكتاب ومفردة المحكم والمتشابه من الكتاب. هذه المفردات لكي يتم الربط بينها تحتاج إلى تسليط الضوء على معانيها في القرآن الكريم. القرآن الكريم بالنسبة إلى المفردة الأولى وهي كلمة الكتاب، استخدم القرآن الكريم هذه المفردة في معاني ثلاثة. المعنى الأول كتاب الأعمال، حيث إن ما يصنعه الإنسان من طاعة أو معصية يجمع في كتاب عبر عنه القرآن بالكتاب في عدة آيات، حيث قال تعالى: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. والمقصود كتاب الأعمال. وأيضا قوله عز وجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المعنى الثاني للكتاب هو كتاب تقدير الآجال، تقدير الأرزاق، تقدير ما يحصل للإنسان من أحداث، كما في قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا المعنى الثاني للكتاب كتاب التقدير، تقدير جميع الحوادث التي تحصل في هذا الكون. والمعنى الثالث للكتاب الكتاب السماوي، ما ينزل من السماء على أحد الرسل أو الأنبياء، كما في قوله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهذا المعنى أي أن المراد بالكتاب ليس كتاب الأعمال ولا كتاب التقدير، وإنما الكتاب السماوي، هذا المعنى هو الذي أريد في الآية التي قرأناها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا المفرد، هذه المفردة الأولى. المفردة الثانية الواردة في القرآن الكريم مفردة أم الكتاب. أم الكتاب أيضا لها معاني تبعا لاختلاف معاني الكتاب، كما أن مفردة الكتاب استخدمت في عدة معاني في القرآن الكريم، مفردة أم الكتاب أيضا استخدمت في عدة معاني في القرآن الكريم. المعنى الأول أن المقصود بأم الكتاب اللوح المحفوظ، كما في قوله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أي أن التقدير على قسمين: تقدير قابل للتغير وتقدير حتمي لا يقبل التغير. التقدير القابل للتغير هو عبر عنه القرآن الكريم: يمحو الله ما يشاء ويثبت. والتقدير الذي لا يقبل التغير لأن أسبابه وعوامله تمت فلا مجال لتغييره يعبر عنه بأم الكتاب: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فهناك كما تعبر الروايات لوحان: لوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ، ألا وهو المعبر عنه بأم الكتاب الذي لا يعرض فيه تغيير أو تبديل. وقد أشارت الروايات إلى هذا المعنى أن الإنسان إذا أناط أموره بالصدقة، أناط أموره بصلة الرحم، أناط أموره ببر الوالدين، أناط أموره بالدعاء، هذه عوامل ليست عوامل مادية، صلة الرحم والصدقة والدعاء ليست عوامل مادية لكن لها أسباب غيبية تؤثر على أجل الإنسان، رزق الإنسان، سعادة الإنسان. فما يرتبط بالصدقة وصلة الرحم والدعاء وبر الوالدين هو من قبيل الأمور القابلة للتغيير والتبديل، فتدخل في اللوح، لوح المحو والإثبات دون اللوح الثابت ألا وهو أم الكتاب. المعنى الثاني لأم الكتاب مرجع الكتب السماوية. الكتب السماوية كلها في كتاب واحد، كلها في مجمع واحد. هذا المجمع عبر عنه القرآن الكريم أحيانا بالذكر، قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذكر هو يشمل الكتب السماوية كلها، يشمل الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن. الذكر كتاب يشتمل على الكتب السماوية جميعها، لذلك قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، يعني بعد أن كتبنا في الذكر هذا المعنى كتبناه في الزبور. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذكر يجمع الكتب السماوية كلها. هذا المعبر عنه بالذكر عبر عنه بعض الأحيان بلوح محفوظ، بكتاب مكنون، إنه لقرآن كريم في كتاب، يعني هذا القرآن أيضا كان في كتاب، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لوح محفوظ، كتاب مكنون، إمام مبين، أحيانا يعبر عن هذا المجمع بإمام مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، مجمع الكتب السماوية يعبر عنه بتعبيرات مختلفة، مجمع الكتب السماوية أيضا يعبر عنه أحيانا بأم الكتاب، أم الكتاب يعني الذي جمع الكتب السماوية كلها، قال تبارك وتعالى وإنه، يقصد القرآن الكريم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، يعني هذا القرآن الكريم كان لدينا في مجمع معين، ذلك المجمع اسمه أم الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. المعنى الثالث لأم الكتاب أن المراد بأم الكتاب مرجع القرآن، القرآن الكريم مر بمرحلتين، مرحلة إجمال ومرحلة تفصيل، القرآن الكريم هو يتحدث عن نفسه أنه مر بهاتين المرحلتين، كيف المؤلف مثلا، أحيانا المؤلف قبل أن يشرح في كتابه يؤلف أفكار عامة، يؤلف رؤوس أقلام، ثم ينطلق إلى التفاصيل والشروح الجزئية، القرآن مر بمرحلتين، مرحلة إجمال ومرحلة تفصيل، قال تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الآيات التي أحكمت ثم فصلت شكلت مرجع للقرآن، يعني الآن عندما نراجع القرآن نرى الآيات على قسمين، قسم من الآيات يتحدث عن قواعد عامة ما يدخل في التفاصيل، قواعد عامة، قضايا كلية، مثلا يقول تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه قضايا عامة، الآيات التي تتحدث عن قضايا عامة هي مرجع الكتاب، وهي الآيات التي كانت في المرحلة الأولى من الكتاب، هذه تسمى أم الكتاب، أم الكتاب يعني أم القرآن الكريم، يعني مرجع القرآن الكريم، الآيات التي تتحدث عن القواعد العامة والقضايا الكلية. وعندنا قسم من الآيات تفاصيل، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها مثلا، هذا يتحدث عن تفصيل، ألف لام ميم غلبت الروم، يتحدث عن تفصيل من التفاصيل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مثلا عندما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، يتحدث عن بعض تفاصيل يوم القيامة، الرحمن على العرش استوى، يتحدث عن قضية حدثت قبل إيجاد العالم المادي. إذن الآيات التي تتحدث عن التفاصيل، هذه الآيات يرجع في فهمها وتحديد معناها إلى أم الكتاب، يعني إلى الآيات التي تتحدث عن القواعد الكلية والقضايا العامة، لذلك قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن المرجع في تفسير الكتاب، وأخر متشابهات. المفردة الثالثة من المفردات التي تناولها القرآن الكريم مفردة المحكم والمتشابه، المحكم هو الآية الواضحة، الصريحة في معناها التي لا تحتاج إلى تأويل، كما في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. آية واضحة. عندما يقول مثلا: وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، آيات محكمات واضحة لا تحتاج إلى تأويل، وأخر متشابهات. التشابه ينشأ من احتمال معنيين، كل معنى محتمل في الآية، نتيجة وجود معنيين محتملين لآية واحدة يحصل تشابه، يعني يحصل إجمال في فهم الآية. منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن المرجع في تفسير الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، التأويل هو تفسير المتشابهات. المحكمات لا تحتاج إلى التأويل، التي تحتاج إلى التأويل هي المتشابهات. المتشابهات التي تحتمل معنيين بدرجة متساوية، عندما يدخل الإنسان ويقتحم ويحاول أن يرجح معنى على معنى أو يقدم معنى على معنى، فهو يقوم بعملية تأويل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. وفي آية أخرى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. هذه الظاهرة، القرآن يتحدث عن ظاهرة. فأما الذين، أحسنتم كثير، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذه مشكلة الظاهرة موجودة حتى في زماننا هذا. اقتحام القضايا الدينية بغية إثارة الفتنة أو بغية التصدي لهذه القضايا الدينية، هذه مشكلة منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله، والنبي موجود، النبي موجود بين ظهراني المسلمين، وفي زمان الأئمة الطاهرين الإمام المعصوم موجود بين ظهراني المسلمين، لكن توجد فئة تتبنى أن تثير الفتنة من خلال تفسير آيات، تفسير أحاديث تخدم خطوطها، تخدم مصلحتها، تخدم قضاياها. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني ليسوا بإيمان سوي، فيتبعون ما تشابه منه. ما يقدر يغير في الآية المحكمة، يروح للآية المتشابهة، الآية التي تحتمل معاني، يقتحم أجواء الآية، يفسر الآية بما ينسجم مع خطه، بما ينسجم مع تياره الفكري، بما ينسجم مع منهجه الفكري، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لذلك نلاحظ أن الآية المباركة عالجت الظاهرة، هذه الظاهرة بأنه ينبغي للناس أن يرجعوا إلى من لهم خبرة بالكتاب، الراسخون في العلم. لأننا لو فتحنا الباب تحدث فوضى، لو فتحنا الباب أن نقبل من أي شخص أن يفسر كتاب الله، لو فتحنا الباب أن نقبل من أي شخص أن يتصدى للقضايا الدينية ويفسرها ويبلورها بما ينسجم مع منهجه وفكره وخطه، يحدث فوضى. فلا يبقى لتفسير الكتاب من قبل الراسخين في العلم قيمة ولا داعي. لأجل ذلك قالت الآية: لا علاج لهذه الظاهرة إلا بالرجوع إلى الراسخين في العلم الذين يحملون خبرة بهذا الكتاب العزيز. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. من هنا أوضحت الآية المباركة أن المرجعية في فهم الكتاب وتفسير الكتاب للنبي الأعظم محمد. هناك رواية تشير إلى هذا المعنى. دخل قتادة، قتادة أحد علماء التفسير عند بعض المذاهب الإسلامية، دخل على الإمام الباقر عليه السلام فقال له الإمام الباقر: يا قتادة، بلغني أنك تفسر كتاب الله. قال: نعم. قال: إن كنت تفسره من عندك، يعني برأيك بفكرك، فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من قبل الرجال، يعني أنت مقلد للآخرين تسمع كلمات وتنقلها، فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به. من خوطب به هو النبي صلى الله عليه وآله. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو يعني بعد النبي إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. وما ورثك الله من كتابه حرفا. إذن القرآن يشير إلى أن النبي هو المرجع في فهم الكتاب، في تفسير الكتاب، في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب. كتاب هو المرجع في تعليم الكتاب، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لذلك تصدى الرسول في كثير من الآيات المتشابهات لبيان ما هو المعنى الصحيح لهذه الآيات عندما نزل قوله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبيعي تساءل المسلمون: من أهل البيت؟ أهل البيت يعني أهل البيت الحرام؟ أهل البيت يعني أهل بيت الرسول زوجاته؟ أهل البيت يعني ذرية الرسول؟ كلمة أهل البيت تحتمل معاني. النبي صلى الله عليه وآله حتى يقطع مجال الشك قال في بيت أم سلمة: أين علي؟ أين فاطمة؟ أين حسن؟ أين حسين؟ جاءوا بهم كما في صحيح مسلم، جاءوا بهم فاشتمل بهم تحت الكساء، أدخلهم تحت الكساء. قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي. اللهم هذه كلمة تدل على الحصر عند علماء اللغة. اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي. وفي رواية أخرى أرادت أم سلمة أن تدخل معهم، قال: إنك على خير. وفي رواية ثالثة: لست من أهل البيت وإنك على خير. وأيضا يروي صحيح مسلم عن عائشة أنها قالت: خرج علي رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه مرط مرجل من شعر أسود، فقال: أين علي وفاطمة وحسن وحسين؟ فلما صاروا عنده قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقف على هذا البيت العظيم، أول بيت للإيمان والطهارة، بيت علي وفاطمة، يقف عليه عند كل صباح ويقول: الصلاة الصلاة أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وكان كثير الاحتفاء وكثير العناية وكثير الاهتمام بهذه الصفوة الطاهرة، بهؤلاء المصطفين الأخيار علي وفاطمة وحسن وحسين، يحمل الحسنين على كتفيه ويمشي بهما بين الناس، يقبل هذا تارة ويشم هذا أخرى، ويقول اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهما. ابناي هذان سيدا شباب أهل الجنة، ابناي هذان إمامان قاما أم قعدا. وكان أيضا يكرم فاطمة ابنته، إذا أقبلت عليه قام إليها احتراما وقبل ما بين عينيها وأجلسها في مجلسه وجلس أمامها وقال بأبي أنت وأمي يا أم أبيها حدثيني. وكانت إذا حدثته كما يقول إذا حدثتني ينشرح قلبي وتنجلي الهموم عني. وكان يقول إذا رأيتها وقبلتها شممت منها رائحة الجنة، فاطمة مضعة مني. يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. وفي مثل هذا اليوم العظيم ساعد الله قلب فاطمة الزهراء، الرسول على سريره مسجى، أمير المؤمنين جالس عند رأسه يمسح العرق عن جبينه، الحسن عن يمينه، الحسين عن شماله، فاطمة واقفة أمام وجهه وهي تنادي أباه وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل تطوف به الهلاك من آل هاشمين فهم عنده في نعمة وفواضل. قال بني هذا شعر عمك أبي طالب، لا تقولي ولكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم. بني هذا يوم رحيلي، هذه ساعة فراقي، كأني بالفتن وقد خرجت عليكم منها هنا. أما أنت يا أبا الحسن فتقتل شهيدا في محرابك، وأما أنت يا أبا محمد فتموت مسموما مظلوما، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة تذبح ذبح الشاة من قفاك عطشان ظمآنا، وأما أنت يا ابنتي فاطمة وأما أنت يا ابنتي فاطمة فمظلومة مظلومة. فقامت تبكي أمامه، قال لم تبكين يا بني؟ قالت أخشى الضيعة بعدك. قال بني أنت أول أهل بيتي لحوقا بي، بني لا تبكي ولا تحزني، أنت سيدة نساء العالمين، وأبوك سيد الأنبياء، وزوجك سيد الأوصياء، وابناك سيدا شباب أهل الجنة، لا تبكي ولا تحزني. إن كبت على صدره قالت أبا لا أطيق فراقك، أبا في أمان الله وفي داعة الله وعند احتضار الموت عرق جبينه وسكن أنينه ومد يديه ورجليه وغمض عيناه وفاضت روحه الشريفة. نادت الملائكة ونبيها، ضج أهل المدينة ومحمدا. أما فاطمة فإنها أمسكت به وهي تنادي وأبتها، ويلي اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، يا على المغتسل ممدود، يا خير البري، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، شيل الكفن عن غرته تودعه هشباله، هذا الحسن مكسور قلبه نظر الحاله، وهذا الشهيد حسين عبراته جري، يلي يتغسل والدي وين العمامه، فوق المنابر ما حلى حلو الجهامة، قبل تشيله خله تودع اليتامى، منا بعد ما نرتجي للبيت جي، يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه، وبهداي نزلوا جنازته وسفروا وكفانه، وإله عزنا شال عنا وما لفانه، بعد النبي ما ريد هالدنيا الدنيا، ولقامك يا ابويا ما رعاني، وخلاف عينك مرمراني، حتى البيج عليك منعاني، وبر المدينة طلعاني. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا ماء. اللهم بحق محمد نبيك وعترته الطيبين الطاهرين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والفرج يا أرحم الراحمين. نهدي ثواب هذا المجلس إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعترته الطيبين الأطهار، وإلى روح المرحوم الحاج سلمان عليه، وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع، بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.